عقوبة مكفرة سيئاته ومنبهة له، لأن كل إنسان عاقل مؤمن إذا أصيب بالمصيبة وعلم أنه هو السبب سوف يرتدع عن فساده ومعصيته. فإذا أراد الله تعالى تنبيه المؤمن عجل له العقوبة وصار يمشي على الأرض وليس عليه من ذنب بسبب تكفير السيئات بهذه البلايا. ثم قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه الآية يكيف عليها أهل البلاغة لأنهم يجعلونها استعارة تصريحية تبعية أو استعارة مكنية ثم يقولون فيها ترشيح أي تقوية، وهو قول فما ربحت تجارتهم، وهذه واحدة للتصريحية، وما كانوا مهتدين للمكنية. وبناء على أننا لم ندرس في البلاغة لأكثر الحاضرين منكم نعرض عن التفصيل في ذلك ونذكر المعنى. أولئك الذين اشتروا الضلالة أي اختاروها على إيش؟ على الهدى، لكن سمى اختيارهم إياها اشتراء لأن المشتري يشتري السلعة على أنه راغب فيها، فهم رغبوا الضلالة فاشتروها وزهدوا في الهدى فباعوه. والباع في قوله في الهدى الباء للبدل والعوض، يعني أخذوا الضلالة والعياذ بالله وبدلوا الهدى، اشتروا الضلالة في الهدى. فما ربحت تجارتهم ما نافية، يعني هذه التجارة التي ظنوها ربحا هي خاسرة. المنافقون الآن يرون أنهم رابحون، المنافقون في معاملتهم للمؤمنين ولشياطينهم يرون أنهم رابحون وأنهم لعبوا بعقول هؤلاء وهؤلاء، لكنهم حقيقة مع الكفار، فظنوا أنهم رابحون. لكن هل هذا ربح؟ يقول عز وجل فما ربحت تجارته بل هي خاسرة. وما كانوا مهتدين لأنهم بقوا على هذا العمل وأملي لهم به فظنوا أنهم على صواب. والإنسان إذا فعل المنكر وظن أنه على صواب فإنه لا يكاد يفلت عنه، لا في العقائد ولا في الأقوال ولا في الأفعال. نعم. في الآيات الكريمة هذه فوائد، منها بيان سفه هؤلاء المنافقين حيث اشتروا الضلالة في الهدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أنه يجوز أن نعبر بالعبارة الدالة على المعنى ولو لم تكن موضوعة له في الأصل، لأن الله عبر باختيارهم الضلالة على الهدى، عبر عنه أو بأنهم اشتروا، فإذا ظهر المعنى فلا بأس أن تعبر بما يدل عليه، بل إن هذا يكسب المعنى جمالا ورونقا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يظن أنه أحسن عملا وهو قد أساء، لأن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى ظنا منهم أنهم على صواب وأنهم رابحون، فقال الله تعالى فما ربحت تجارتهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المدار في الربح والخسران على اتباع الهدى، لأن الله نفى ربح تجارتهم لأنهم اختاروا الضلالة على الهدى، فالمدار في الربح والخسران على الهدى. ويؤيد هذا قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أكمل الآية ولك، أكمل الآية. لا لا لا، أكمل، لأنك ظن سرحت. تبي أكثر من المسجد تسرح عنه ومجلس علم؟ يحيى أحسن، ذلكم خير لكم قف. إن كنتم تعلمون لو وصلناها بما قبلها صار الخير معلقا بكوننا نعلم، وهو خير علمنا أم لم نعلم. طيب المهم على كل حال أن التجارة الرابحة هي هذه التجارة، إيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء لن يهتدون وما كانوا مهتدين، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فلذلك لا يرجعون. وهكذا كل فاسق أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه لن يرجع. فالجاهل البسيط خير من هذا، لأن هذا جاهل مركب يظن أنه على صواب وليس على صواب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. نعم. صحيح. لا لا فسرناه، لا فسرناه، ما فسرنا الاستهزاء، صحيح ما فسرنا الاستهزاء، لكن ما فسرنا معلوم ايش. لا يعني قلنا معنى يهمون يعني يتيهون في الطغيان فلا يهتدون. طيب كيف؟ يعني الآن نقينا لا أبدا، لا لو نجيب الاستعارة المكنية والتسريعية والتبعية والترشيح والتجهيد والإطلاق نحتاج إلى خمسة دروس. نعم تحتاج إلى دروس. هذا صحيح، هذا يحتاج إلى شرح، ويحتاج إلى تقسيم المرض، مرض القلوب. يعني قد يكون مرض النفاق، قد يكون مرض الشهوة، قد يكون مرض حب الدنيا. أين ذكرنا إن شاء الله. احتاج يقول من عندي شيء لك ذا نقلت المهم ايش؟
بارك الله الايتين التي ذكر فيها اول عزم.
نعم.
عند نوح افضل
عاد يحتمل هذا لان شرع لكم الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليه وما وصانا به ابراهيم، ذكر ابراهيم بعد نوح، يمكن هذا تقريب زمن. على كل حال احنا متدبرين الموضوع تامرينه من زمان. لا 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 لا، لأن شرع ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، لأن جمع بين أول الرسل وآخر الرسل ثم ذكر من بينهم. ما يعني تأملتها كثيرا ما ظهر لي. فإما أن نقول هما في منزلة واحدة وفضلهما الذي عند الله عند الله، ما أنا ما نتكلم فيه لكن ما يظهر لنا، وإما أن نقول نسكت. نعم انتهى. انت نبدا. يلا عبد الله.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
نعم. أخذتها. نعم. جباق شوي. من فوائد الآية الكريمة الله يستهزئ بهم. بقي علينا تنبيه لطيف وهو قوله تعالى إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون على أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا إنما كما آمن السفهاء على أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أين نعم. أجل نبدأ منها. قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض قسمان: مرض شبهة ومرض شهوة. المرض مرض شبهة ومرض شهوة. أما مرض الشبهة فهو الجهل، فإن الجهل عمى وهو مرض، والجاهل يرتكب الخطأ من حيث لا يشعر. وأما مرض الشهوة فهو مرض استكبار في الغالب. ومرض المنافقين إما مرض شبهة وإما مرض شهوة، فمن اشتبه عليه الأمر فمرضه مرض شبهة، ومن لم يشتبه عليه الأمر فمرضه مرض شهوة. ومن الأمراض ومن أمراض القلوب ما يحصل للإنسان من مرض شهوة النساء، وذلك كقوله تعالى ولا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. أما الآيتان اللتان ذكرتهما فهما في الأول قال ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون، والثاني قال ألا إنهم مصطفى ولكن لا يعلمون. فما وجه التفريق في الفاصلتين الأولى والثانية؟ وجه التفريق ظاهر لمن تأمله. الإفساد في الأرض يدرك بالحس ولا يدرك بالعقل؟ بالحس، ولهذا نفى فيه الشعور، والشعور يتعلق بالمحسوسات، ولهذا تقول ما شعرت بهذا الشيء أي ما أدركته بحسي. وأما السفه فإنه يدرك بالعلم والتأمل حتى ينظر هل هذا سفيه أو غير سفيه، فلهذا نفع عنهم العلم، فإن السفه من الأمور المعقولة لا من الأمور المحسوسة. وإنما نبهت على هذا لأنه يرد في القرآن الكريم آيات مثل هذه، بناء أن الله يخلف العبارة ويأتي بعبارتين يظن الظان أنهما واحد، ولكن عند التأمل يحصل الفرق الكبير. ويشبه ذلك أن يأتي الله عز وجل بما لا يتوقعه الإنسان، كقوله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. وكان المتوقع أن يقال يقضون بباطل ضد الحق، لكن يبين عجز هؤلاء الذين يدعون من دونه وأنه ليس لهم قضاء إطلاقا. فلهذا قال والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لا حق ولا باطل، لأنها أعجز من أن تقضي بشيء. والقرآن الكريم في الحقيقة إذا تأمله الإنسان يزداد سبحان الله بصيرة وعلما ونورا، لكن يحتاج إلى قيد. أشار إليه الشيخ الإسلام رحمه الله فقال في العقيدة الواسطية وما أبركها من عقيدة، قال من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فجعل الشرطين التدبر وحسن القصد طالبا الهدى منه، يعني لا طالبا الغلبة أن يكون يغلب غيره مثلا، أو طالبا الهوى لعله يجد في القرآن ما يؤيد قوله، فهذا قد يحرم والعياذ بالله. لكن من تدبره غالبا الهدى منه تبين له طريق الحق ووجد فيه من العلوم والمعارف وإصلاح القلوب ما لا يستطيع الإنسان أن يصل. نسأل الله أن يجعلنا لكم من أهله. اللهم صل على محمد. نرجع الآن إلى ما وقفنا عليه، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. من فوائد هذه الآية الكريمة قلنا إثبات الاستهزاء إثبات صفة الاستهزاء من الله عز وجل، لكنها صفة مقيدة بمن يستهزئ، ليتبين بذلك أن الله فوق استهزاء هؤلاء. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يمد في الطغيان ويمهل له فيزداد طغيانا حتى إذا أخذه الله لم يفلته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولهذا إذا رأيت نعم الله تترى عليك فتوقف، انظر هل أنت قائم بطاعته فهي نعم، هل أنت لم تقم فهي نقم واستدراك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطاغي يكون في ضلال والعياذ بالله، ويحجب الوصول إلى الحق بقوله يعمهون، فإياك يا أخي أن تكون من هؤلاء الذين عندهم طغيان في حق الله وطغيان في حق عباد الله، فإنك سوف تزداد ضلالا. ثم قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أخذنا وفوائدها، من فوائدها أن الذين اشتروا الضلال بالهدى يعني اختاروا الضلال على الهدى ليس لهم ربح إطلاقا، حتى لو ربحوا في الدنيا فهو استدراج، والربح في الدنيا لا يعني الربح في الواقع، لأن مآل ربح الدنيا كالمال والبنين والثراء والنعيم وش مآله؟ الزوال. قال الله تعالى في قوم فرعون فانصرفوا من جنات وعيون، نعم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناها قوما آخرين. نعيم الدنيا ليس بشيء لأنه ذاهب، فلهذا قال ما ربحت تجارته، حتى لو أن الإنسان أملي له وزاد ربحا في طغيانه فإنه خاسر. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم، وذلك بتصوير المعقول تصوير المحسوس. وجهه اشتروا الضلال بالهدى، وهذا الشراء والبيع يكون بالمحسوسات، فما ربحت تجارتهم أيضا تجارة المحسوسات وما كانوا مهتدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن من سلك طريق الضلالة حجب عن طريق الهدى لقوله وما كانوا مهتدين، ولهذا الشواهد قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مضطرب في شك في غفلة. ثم قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين، مثلا نارية ومثلا مائية حسب أحوالهم. فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني كمثل رجل ليس معه نار ولكنه استوقد، أي طلب من غيره إيقاد نار، لأن استفعل معناها الطلب، مثل استغفر أي طلب المغفرة، استنصر طلب النصر. وقد تأتي لغير ذلك، قد تأتي للمبالغة، قد تأتي للمبالغة مثل استكبر، ليس معنى طلب الكبر ولكن معناه ازداد في كبريائه. يعني إذا استوقد عقيل تأتي لإيش؟ قصد استفعل، استفعل تأتي لإيش؟ للطلب. وقد تأتي للمبالغة. بارك الله. استوقد نارا أي طلب إيقاد نار، وهذا يدل على أنه كان في ظلمة، لكن طلب إيقاد النار. أما هو في نفسه ما عنده نار ولا عنده ضياء، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. أضاءت أي النار التي استوقدها ما حوله، أي حول المستوقد، ما حول النار. لو كان المراد حول النار لقال ما حولها، ولما قال ما حوله أي ما حول المستوقد لم تذهب بعيدا، أضاءت ما حوله. ذهب الله بنوره فبقي الحرارة والظلمة، لأن عادة النار إذا خمدت أن تكون حارة وظلمة إخوان. راح الضياء، بقيت الحرارة والظلمة. حرارة والظلمة. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ظلمات جمع، لا بد أن ندرك ما هذا الجمع. أولا ظلمة الليل، كيف ظلمة الليل؟ من أين درينا أن هذا في الليل؟ أضاءت ما حوله. في النهار ما تضيء النار ما حوله، لأن نور الشمس يحجب كل نور. ظلمة ثانية أنه إذا أتت الظلمة بعد الضياء صارت أشد. وجرب نفسك، أطفئ اللمبة وأنت فاتح العينين، وأنت فاتح العينين تجد الظلمة، وإذا بك بعد قليل ترى ما حولك. ولهذا أنصح كل من أراد أن يطفئ اللمبة أن يغمض عند إطفائها، أن يغمض حين إطفائها ثم فتح، وإذا الأمر طبيعي. أليس كذلك يا رشاد؟ طيب. لا أنا أريد إقرارك، أنا أريد إقرارك الطبيا. أي نعم. أي نعم. نعم. أي نعم. الحمد لله. هذا أدركناه بالتجربة وأخونا أدركه بالطب نظريا. على كل حال هذه إذا ذهب الضوء بسرعة صار ظلمة شديدة. كذا الظلمة الثالثة ظلمة الدخان، لأن يعني عادة النار إذا طفئت بدون أن ينتهي الوقود فإنه يكون دخان، وهنا الوقود لن ينتهي لأنه قال استوقد فلما أضاءت، بمجرد الإضاءة ذهب الله في النور، معناها أن الوقود لم ينتهي بعد، وحينئذ يكون الدخان. فصارت الظلمات الآن ثلاثة، صارت ثلاثة. فلما أضاءت ما حولها ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمة. النور مفرد بنورهم، الظلمات جمع، لأن النور واحد لا يتكرر أو لا يتضاعف، واحد سواء قوي أو ضعف. وتركهم في ظلمات لا يبصرون أي لا يرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أعوذ بالله. هذا عاد حاله، يعني بعد أن ذكر المثل ذكر الحال، صم عن سماع الحق، بكم عن قول الحق، عمي عن رؤية الحق، فهم عياذ بالله قد سدت عليهم الأبواب من كل جانب، لا يسمعون إلى الحق ولو سمعوا ما انتفعوا. والثاني هكم لا ينطقون به، لأنهم ينطقون بالباطل. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ولا ينطقون أبدا بالحق، حتى لو نطقوا به فهو باللسان فقط. الثالث يعني طه، الثالث ما هو؟ لا لا لا، الرجل سارع إلى أين؟ ها؟ سجاء؟ لا أراك الله بأسا. إذن نسأل الله لك الشفاء وأخواني يؤمنون. طيب، عمي يعني عن الحق لا يرون، فهم لا يرجعون، أي فبناء على هذه الأوصاف الثلاثة لا يرجعون عما كانوا عليه. نعود إلى فوائد الآية. في هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة دليل على بلاغة القرآن، حيث يضرب للمعقولات أمثالا إيش؟ محسوسات، لأن الشيء المحسوس أقرب إلى العقل من الشيء المعقول. لكن من بلاغة القرآن أن الله تعالى يضرب الأمثال المعقولة، الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة حتى يدركها الإنسان جيدا. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار القياس، إقرار القياس يعني أنه دليل يؤخذ به. وش ذلك يا خالد؟ لا، هذه الآية هذا الدليل، لكن نريد وجه الاستدلال. الكاف أيضا للتشبيه، أراد منا أن نقيس حالهم على حال ما استوى. وكل مثل في القرآن فهو دليل على إقرار القياس وإثبات القياس، أي مثل في القرآن فهو دليل، فيكون كذلك رد على منكر القياس. يعني بعد ما نزلت يقول فيه رد، أنتم تقرؤون القرآن كل يوم وليلة وتجدون فيه الأمثال، وهي لا شك قياس واضح جلي. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم نور، ليس في قلوبهم نور، لقوله كمثل الذي استوقد نارا، أي طلب إيقادها من غير، وهو كذلك. فهؤلاء المنافقون يستطعمون الهدى والعلم والنور، فإذا وصل إلى قلوبهم بمجرد ما يصل إليها يتضاءل ويزول، لأن هؤلاء المنافقين إخوان للمؤمنين من حيث النسب وأعمام وأخوات وأقارب، فربما يجلس إلى المؤمن حقا فيتكلم له بالإيمان الحقيقي ويدعوه فينقدح في قلبه هذا الإيمان، ولكن سرعان ما يزول، سرعان ما يزول. نسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم، كمثل الذي استوقد نار. نعم، من فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا بد أن يكون له أثره حتى في قلب المنافق، لقوله فلما أضاءت ما حوله، الإيمان أضاء بعض الشيء في قلوبهم، نعم، ولكن لم يكن على أسس لم يستقل. ولهذا قال تعالى في سورة المنافقين، وهي أوسع ما تكلم عن حدث الله به عن المنافقين، قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، هذا الإيمان الذي انقدح في قلوبهم على طول زاد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن نور الإيمان في قلوب المنافق لا يعدو، يعني لا يعدو صدوره، لقوله أضاءت ما حوله، ولم يتقدم إلى الأمام، لم يؤمن بالآخرة ولا بالرسل السابقين، ولكن حصل هذه القلة من الإيمان فأضاعت ما حوله ثم ذهب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه بعد أن ذهب هذا الضياء حلت بعده الظلمة الشديدة بل الظلمات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى جازاهم على حسب ما في قلوبهم، ذهب الله بنورهم، كأنه أخذه قهرا. فإن قال قائل أليس في هذا دليل على مذهب الجبرية؟ فالجواب لا، لأن هذا الذي حصل من رب العباد عز وجل بسببه. وتذكر دائما قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حتى تبين لك أن كل من وصفه الله بأنه أضله فهو السبب، هو سبب نفسه أي سبب ضلاله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تخلي الله عنه بقوله وتركه، تخلى الله عنه. ويتفرع على ذلك أن من تخلى الله عنه فهو هالك، ليس عنده نور ولا هدى ولا صلاح، وتركه في ظلمات لا يبصر، يعني لا يمكن أن يكون لهم
يكاد البرق يخطف أبصارهم
أو كصيب
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهى المثل الأول الذي ضربه الله تعالى للمنافقين، لأن الله تعالى ضرب لهم مثلين، المثل الأول مثل ناري، والمثل الثاني مثل مائي. وانتهى الكلام على المثل الأول في فوائده وأحكامه، أليس كذلك؟
نعم، في فوائد سن بكم العلم ما
أعطى. طيب، من فوائد هذه الآية أن هؤلاء والعياذ بالله أصم الله آذانهم فلا يسمعون الحق ولو سمعوا ما انتفعوا. ويجوز أن ينفى الشيء الانتفاع به، كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بكم، ويستفاد منها أن هؤلاء المنافقين لا ينطقون بالحق كالأبكم. ويستفاد أيضا من هذه الآية أنهم لا يبصرون الحق كالأعمى. ويستفاد من هذا أنهم لن يرجعوا عن ضيهم لأنهم يعتقدون أنهم محسنون وأنهم صاروا أصحابا للمؤمنين وأصحابا للكافرين، هم أصحاب للمؤمنين في الظاهر وأصحاب للكافرين في الباطن. ومن استحسن شيئا فإنه لا يفاد أن يرجع له أن يرجع عنه. وهذه هي الفائدة أيضا، فائدة أخيرة، أن الإنسان إذا استحسن الشيء فإن رجوعه عنه يكون بعيدا. أما المثل الثاني فقال الله تعالى أو كصيب من السماء، أو هنا للتنويع وليس في الشك، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء فلا يدخل الشك في خبره، فهي إذن للتنويع. وهل هذا النوع مثل آخر ينطبق على أصحاب المثل الأول؟ أو هو مثل لأصناف آخرين من المنافقين. في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال إن حال المنافقين تشبه المثل الأول وتشبه المثل الثاني، ومنهم من قال إن لكل مثل قوما من هؤلاء المنافقين. وبعد أن نشرح إن شاء الله تعالى هذا المثل يتبين أي القولين أصح. قول أو كصيب، قيل إن فيه محذوف، إن فيه محذوفا، والتقدير كأصحاب صيب بدليل قوله يجعلون أصابعهم، أي يجعل أصحاب هذا الصيب أصابعهم في آذانهم. وقيل إنه لا يحتاج إلى هذا التقدير، بل إن الله تعالى ضرب المثل بالصيب نفسه، والصيب هو المطر، سمي بذلك لأنه ينزل، وكل شيء نازل يسمى صيبا، وأصلها من صاب يصوب. فنجد الآن أن إحدى الياءين منقلب عن واو، أيهما؟ الياء الأولى والثانية، أصلها الصيود فهي إذن الثانية، ولكنها اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الثانية ياء وأضغمت في الياء الأولى. هذه قاعدة تصريفية ربما لا يعرفها من لم يكن عرف الصرف، لكن هذه قاعدة تصريفية، إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء ثم تدغم مع الياء الموجود. أو كصيب من السماء، قوله من السماء هذه بيان للواقع وليست قيدا مخرجا لما مخرجا لما يقال في المنطوق، وذلك أن الصيب لا بد أن يكون من السماء، لأن قلنا إنه النازل، النازل وهو المطر. وفائدة ذكره بيان الواقع من وجه، وبيان أن هذا الصيب عظيم، لأن النازل من السماء يخوف أكثر من الجاري في الأرض، لأن الجاري من الأرض يمكن الهرب منه، لكن النازل من السماء لا يمكن الهرب منه. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ظلمات جمع ظلمة، فما هذه الظلمات؟ الظلمات ظلمة الليل، هذه واحد، الثاني ظلمة السحاب، الثالث ظلمة الصيب الذي هو المطر فإنه يحدث ظلمة، فيه ظلمات ورعد وهو الصوت المسموع من السحاب، وبرق وهو النور أو الضوء المشاهد في السحاب. والبرق سابق على الرعد، لأن الرعد يتأخر بواسطة المسافة بينه وبين الأرض، والصوت أقل سرعة من الضوء، لأن الضوء تدركه العين والصوت تدركه الأذن. ورعد وبرق يجعلون أصابعهم، الفاعل يجعلون يعود على أصحاب الصيب، مو على المطر، المطر ليس له أصابع وليس له أذان، لكن يجعلون أي الذين أصيبوا بهذا الصيب. فيكون معنى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أصاب قوم، فصاروا يجعلون أصابعهم في آذانهم. الأصابع معروفة والآذان كذلك معروفة، ولكن في قوله أصابعهم كيف يصح مع أن الإصبع لا يدخل في الأذن، إنما يدخل في الأذن الأنملة، لكن لشدة إدخالهم الإصبع كأنهم يحاولون أن تدخل الأصابع كلها حتى لا يسمعوا صوت الرعد، وهو دليل على جبنهم وخوفهم. وأصابعهم في آذانهم من الصواعق، من هنا للسببية، أي بسبب الصواعق التي تصيبها السحب، والصاعقة هي عبارة عن شحنة كهربائية، شحنة كهربائية عظيمة يصيبها الله عز وجل فيصيب بها من يشاء، يصيبها الله فيصيب بها من يشاء. وهي سبحان الله قد تصيب الرجل على فراشه مع امرأته فيهلك الرجل وتسلم المرأة، أو تصيب الشاة يجرها صاحبها ويسلم صاحبها، أو يسوقها ويسلم السائق، لأن الله تعالى يصيبها فيصيب بها من يشاء. والمسألة ليست هكذا جزافا، بل كل شيء عند الله تعالى بمقدار. وهذه الشحنة يقولون إنه لو اجتمع جميع مولدات الكهرباء في الدنيا في أقوى ما يكون فإنها لن تبلغ ما تحمله هذه الشحنة. وهذا شيء واضح، إذا رأيت سبحان الله العظيم البرق مش بيننا وبينه مسافة، ومع ذلك تجد البرق إذا ومض تجده مثلا أحيانا يكون شبر يعني عرضه، أحيانا مع بعده الطائرة لو كانت دونه في المستوى ما تجد كالنجمة الخفية، لكن هذا تجد شيء عظيم. ويدل لهذا النور الذي يكون على الأرض منه وأنه شيء عظيم. وقوله من حذر الموت، الصواعق جمع صاعقة وهي التي تصعق الإنسان فتهلكه، حذر الموت هذه مفعول لأجله، وعاملها يجعلون، والمعنى أنهم يجعلون ذلك لئلا يموت. ولكن هل هذا يغني عنه شيئا؟ لا يغني، لكن هذا فعل النعامة، لكن هذا فعل النعامة، تدس رأسها في الرمل لئلا ترى الصياد، ولكن الصياد يراه فلا تسلم منه بذلك. كذلك هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لا يسلمون بهذا، إذا أراد الله أن يصيبهم أصابهم. ولهذا قال والله محيط بالكافرين، فلن ينفعهم هذا الحذر. ثم بين الله تعالى شدة هذا عليهم، شدة الضوء لما بين شدة الصوت وأنهم لانفرارهم منه وعدم تحملهم إياه يجعلون أصابعهم في أذانهم، بين شدة الضوء عليهم فقال يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأن أبصارهم ضعيفة لا تتحمل، وإنما يكاد يخطف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة لأنه يأتي بسرعة ثم تأتي بعده ظلمة سريعة، فربما يكون ذلك سببا لفقد البصر. ثم قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. الفرق الإضاءة قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، فكأنهم ينتهزون الفرصة، فرصة الإضاءة، ولا يتأخرون عن الإضاءة طرفة عين، وينتهزون الفرصة في كلما أضاء لهم مشوا فيه ولو شيئا يسيرا، وهو شيء يسير إذا لم يكن البرق متعاقبا بسرعة، فإن وميغ البرق يسير جدا لا يخطون خطوة إلا وقد جاءهم الظلام. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقف، قاموا بمعنى وقف، إذا أظلم عليهم قاموا. كيف أظلم عليهم؟ لأن وميغ البرق يولد ظلمة فوق ظلمة الليل، ونحن ذكرنا في أول آية أنه ظلمات، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة المطر. هؤلاء كل إذا أظلم عليهم قاموا، فتكون هذه ظلمة الرابعة وهي فقد الضوء، فإن فقد الضوء إذا فقدت الضوء صار الشيء مظلما أكثر مما كان عليه في الواقع، فيكون الآن الظلمات تكون أربع ظلمات. وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم دون أن تحدث الصواعق ودون أن يحدث البرق، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يذهب السمع والبصر بدون بدون أسباب، فالسمع بدون صواعق لأن الصواعق صوتها عظيم ربما يصم الأذان، والبرق أيضا نوره عظيم ربما يخطف الأبصار، لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم دون أن يحصل هذا. إن الله على كل شيء قدير. لننظر الآن على أي شيء ينطبق هذا المثل. هذا المثل ينطبق على قوم منافقين لم يؤمنوا إطلاقا، لم يؤمنوا، أصلهم منافقون، وهم يهود، وهم المنافقون اليهود، لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج والأوس، ومنهم يهود من بني إسرائيل. اليهود لم يذوقوا طعم الإسلام أبدا، ليش؟ لأنهم كفار من الأصل، لكن أظهر الإسلام خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عز الله في بدر. هؤلاء ليسوا على هدى كالأولين، الأولين استوقظوا النار وصار عندهم شيء من النور في هذه النار، ثم والعياذ بالله انتكسوا، لكن هؤلاء من الأصل. هذا المكر يتوصل إلى إيش؟ الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. هذا هو الخداع. هؤلاء إذا قالوا إنهم مؤمنون قالوا غنمنا، يقولون غنمنا لأن خدعنا محمدا وأصحابه، ولكنه في الحقيقة هل خدعوا الرسول وأصحابه؟ ما خدعوا الله، ولهذا قال يخادعون الله والذين آمنوا، وعلى رأس الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون أنفسهم في الواقع لأنهم غروها حيث أظهروا خلاف ما يبتنون، وهم يعلمون أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق لكنهم لم يؤمنوا به بل أنكروه، فخدعوا أنفسهم بذلك. فإن قال قائل ما وجه خداع لله والذين آمنوا، قلنا وجه خداعهم أنهم إذا أظهروا الإيمان سلمت أموالهم ورقابهم من القتل وصار لهم حرمة، فيقول خدعنا محمد وأصحابه حيث قالوا إنهم مؤمنون وليسوا بمؤمنين، لكنهم بقولهم هذا نجوا من المعاملة كما يعامل الكفار. قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي أنهم لا شعور لهم يتبين به أنهم خادعون لأنفسهم لأن على أبصارهم قشاوة، وقلوبهم مختوم عليها، وكذلك السمع. نعم.
يعلق الفلاح والإيمان والتدبر على القلب وأحيانا هو ذلك في العقل، ما
العلاقة؟ مثل
ما يتذكره إلا أولي الألباب،
أي العقول. نعم. لكن المراد بالعقول هنا يقول الرشد لا عقول الإدراك، والقلب هو محل العقل، ولهذا قال تعالى فلم يسلوا الضرب فتكون لهم قلوب يعقلون بها فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين.
نعم.
الناس ان محمد نقل الاصحاب.
نعم.
فالناس في هذا الطرف ثاني وسط.
نعم.
بعض الناس يتابع الناس كل شيء براقب، وبعضهم يقول أنا ما علي الناس ما دمت يعني أسيره يعني في الصحيح، ما هو الضابط من مراقبة الناس؟
الضابط أن الإنسان محتمل على دينه، ولا يحمل الإنسان أن يواقع أحد في دينه أبدا، اللهم إلا إذا كان هناك شبهة قوية وأراد أن يتأكد، وإلا لا فلا يجوز، لأن الأصل أن المسلم محترم، محترم في عرضه، محترم في ماله، محترم في نفسه.
لا بعض الناس الشيخ لا تفعل هكذا، كون الناس يعني يظنون بك كذا وكذا، أنا ما أعرف الناس، خلي الناس يقولون يقولون.
إني خالد يعني هو قصر يوم المعروف إنها منك؟
لا أي شخص معاملك عليه
إيه؟ لا ما عندنا الذي ينبغي الإنسان يكون مبتعدا عن هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ايش
انا يؤيد قول ما قالت العلماء انه لا تقبل تكرر بقوله اول
مره في مخرج، لكن احيانا يمن الله على من يشاء من عباده فتكرر الرده ويمن الله عليه بالكلمة الصواب. ونحن نقول الذي تتكرر الرده لا بد ان يحفظ الانسان له، ليس بمجرد ان يقول انه امن وانه متاح يرفع عنه القتل، فلننظر. نعم على ايش؟ ايش وجهه؟ الزكاة نعم أقول لا سواء تنجي فيها إلا غيرها. نعم إذا قلنا المعنى بشر فيما يسوء جرت اللغة العربية أن المستشفى عند المقصود بذلك التأكل بهم، فالرسول لو بشرهم بهذا ليس بشرهم بما يسوء بل متحكما بهم.
الله سبحانه وتعالى
كثيرا
من
خلال
القرآن
وعلى سبيل التأكل بهم. مقتضى اللغة العربية أن يقال هذا استحسن التأكل الله سبحانه وتعالى كثيرا. كان معتزلي ثم بعد 40 سنة من الاعتزال اتصل بعبد الله بن زيد بن كلاب مؤسس مذهب الكلابية وأخذ منه بعض الشيء، وبقي على ذلك مدة ليست طويلة، ثم وفقه الله عز وجل إلى أن أخذ في قول إمام أحمد رحمه الله. لا عند درس يلا عبد الله.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول عن نبي الله وبالإمن الآخر وما هم بمؤمنين. أي نعم في هذه الآية الكريمة فوائد، منها النص على هذا الصنف من الناس وهم المنافقون من يقول عن نبي الله وبالإمن الآخر وما هم بمؤمنين، ومن فوائدها نفي الوصف على من لم يتحقق فيه من جانب، لأنهم يقولون أنهم مؤمنون لكن مؤمنين بالظاهر وليسوا مؤمنين في الباطن، ولهذا قال وما هم بمؤمنين أي باطنا. ومن فوائدها أن الاستسلام الظاهر إذا لم يكن مبين على عقيدة فإنه له لا فائدة منه، لقوله وما هم بمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قلب الحقائق وادعى ما لم يكن عليه من الأوصاف ففيه شبه بمن؟ بالمنافقين. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة، منها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. نعم. ومن فوائد هذه الآية وما بعدها أن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا، فيستفاد من ذلك أن المخادعة من صفات المنافقين. فإن قال قائل التورية فيها نوع مخادعة، فهل يكون الموري متصفا بصفات المنافقين لأنه أظهر خلاف ما يريد؟ فالجواب أن يقال التورية إذا كان لها مقصود صحيح خرجت عن مشابهة المنافقين، وإذا لم يكن لها مقصود صحيح فإنه يخشى أن يكون الإنسان مشابها للمنافقين. ولهذا حرم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التورية إلا لحاجة أو ضرورة، ولكن أكثر العلماء يقولون إن التورية من غير ظالم لا بأس بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خادعون الله الذين آمنوا جواز عطف غير الله على الله في بحرف يقتضي المشاركة، فقالوا يخادعون الله والذين آمنوا ولم يقل ثم الذين آمنوا. ووجه ذلك أن العلة واحدة، فمخادعتهم لله مخادعة للمؤمنين، مخادعة للمؤمنين مخادعة لله عز وجل. بخلاف الأمور الكونية فيجب أن تذكر ما سوى الله معطوفا بثم، لأن الأمور الكونية تتعلق بالربوبية، وما يتعلق بالربوبية فإن فعلنا فيه تابع لفعل الله عز وجل بخلاف الأمور الشرعية. ولهذا يقال وقال ولهذا قال الله تعالى في آية كثيرة أو نسب الشيء إليه وإلى رسوله في الواو في آيات كثيرة، لكن في أمور شرعية. ومن فوائد هذه الآية أن من خادع الله والمؤمنين فإنما يخادع نفسه، لأنهم سوف يعاملونه بالظاهر ويستمر على هذا الباطل، وهذه لا شك أنه خداع للنفس، حيث يظن أنه على صواب فيستمر في عمله فخدع فيخدع نفسه بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم، لكن ليس عندهم شعور في أنفسهم، ولذلك استمروا على هذا. ولو شعروا أنهم يخدعون أنفسهم ما استمروا على ذلك. ثم قال عز وجل في قلوبهم مرض، هذا مثل الدرس اليوم. في هذه الآية الكريمة فوائد: أولا أن المنافقين مرض القلوب بقولهم في قلوبهم مرض، وجعل المرض محفوفا بظرفية القلب كأنه متمكن من القلب والعياذ بالله، في قلوبهم مرض. فما هو مرض هؤلاء؟ مرض هؤلاء الشك أو الكفر والجحود والمخادعة والمكر وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من علم الله فيه شرا وسوءا زاده من سوء وشر، ولهذا قال فزادهم الله مرضا، وهذا أشد من قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأن هذا صريح بأن الله تعالى زادهم مرضا. وإذا زاد المرض فالمآل أنا الهلاك. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء لهم نعم وعيد وعيد هؤلاء المنافقين بالعذاب الأليم المؤلم كقوله تعالى ولهم عذاب أليم. ومن فوائدها إثبات السببية بقوله بما كانوا يكذبون وفي قراءة يكذبون كما مر، فهم كاذبون مكذبون. وهذا من فوائد القراءتين، أن الأولى تدل على أنهم هم بأنفسهم يكذبون، والثانية أنهم يكذبون الحق والصدق. وإثبات الأسباب هو ما دل عليه الشرع والعقل والواقع، وانتفاؤها نقص في الشرع في العقل ونقص في الدين، يعني نفيها. لأن كل أحد يعلم أن كل شيء له سبب، لكن منهما أسبابه معلومة ومنهما أسبابه مجهولة لنا. وقد اختلف العلماء علماء الملة في الأسباب، فمنهم من غالى فيها ومنهم من فرق ومنهم من تأصل. فأما المغالون فيها فقالوا إن الأسباب مؤثرة بنفسها لا بمحل قابل ولا بسبب فاعل، هي مؤثرة بنفسها وليس لله فيها أي تعلق. وهؤلاء هم الطبائعيون والفلاسفة الذين يجعلون الأشياء تتفاعل بنفسها وليس ولا علاقة لله تعالى بها، وهذا لا شك أنه شرك وجحود للخالق. والقسم الثالث فرطوا بالأسباب، القسم الثاني فرطوا بالأسباب وقالوا الأسباب ما لها تأثير أبدا، ولو جعلنا لها تأثيرا لأثبتنا لله شريكا. وأن احتراق ما يقبل الاحتراق بالنار ليس بالنار، لكن احترق عند ما جعل فيها لا بها. وكذلك يقولون في الكسر، إذا انكسر شيء انكسر الزجاج بالحجر يقول الحجر ما كسر الزجاج، إنما انكسر عند الصدمة لا بالصدمة. ولا شك أن هذا سفه في العقل وضلال في الدين. أما السفه في العقل فواضح، لو تأتي أي صبي من الصبيان وترمي بالحجر على الزجاج وتنكسر تسأل وش اللي كسره وش يقول؟ الحجر في فطرة وطبيعة. وأما كونه ضلالا في الدين فلأن القرآن والسنة مملوءان بذكر الأسباب وتأثير الأسباب، لكن تأثيرها بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى حكم عدل لا يعذب إلا من يستحق، لأنه قال لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن فوائد الآية أن اختلاف القراءات يكون فيه زيادة معنى، فإن قوله يكذبون هذه قراءة، يكذبون قراءة أخرى. لو كانت الآية ليس فيها إلا يكذبون صار الوعيد على كذب هم بأنفسهم يقولون آمنا وهم غير مؤمنين، ولو كانت يكذبون فكان الوعيد أيضا على تكذيبهم لا على كذبهم. فإذا اقترنت الآيتان حصل بذلك معنى زائد، ولها نظائر، منها مالك يوم الدين ومالك يوم الدين بالألف وبدونها، تزداد الفائدة باجتماع القراءتين بأن الله ملك إيش مالك، إذ يوجد من المخلوقين من هو ملك لكنه ليس بمالك، ويوجد من هو مالك ولكنه ليس بمالك. ولهذا أنت مثل إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. هذه جمعت بين معنيين، التبين أولا والتثبت ثانيا، يعني حتى تثبت وحتى يبين لكم، التثبت أولا والبيان ثانيا، يعني عكس ما قلت، التثبت أولا ثم البيان ثم التبين ثانيا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، من القائل؟ القائل المؤمنون لا تفسدوا في الأرض، وذلك بما بخداعهم وغشهم وكذبهم، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني ما نحن إلا مصلحين. والحمد لله أنهم لم يقولوا إنما نحن المصلح، إنما نحن المصلحون. لو قالوا إنما نحن المصلحون لكان أكبر دعوة. إذا قالوا إنما نحن المصلحون يعني ولا مصلح غيرنا، أما إذا قالوا نحن مصلحون فلا يمنع أن يكون غيرهم مصلحا، ولكنهم حصروا الصفاتين بأنهم مصلحون، يعني ليس فينا شيء من الإفساد. ولكن الله رد عليهم بقوله ألا إنهم هم المصلحون، رد عليهم ردا قويا. بماذا كان قويا؟ أولا بأداة الاستفتاح ألا، يعني تفيد التنبيه والتوكيد، وثانيا بإن الدالة على التوكيد، وثالثا بهم التي هي ضمير فصل تفيد الحصر والتوكيد. فقال الله عز وجل ألا إنهم هم وحدهم المفسدون، ولكن لا يشعرون بفسادهم لأنهم والعياذ بالله قد طبع على قلوبهم فلا شعور عندهم. ففي هذه الآية أولا نعم في هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء المنافقين قد نصروا، ولكنهم أصروا على ما هم عليه ظنا منهم أنه إصلاح. ومن فوائد هذه الآية الحذر، أي حذر الإنسان من عمل قلب حيث يعمل العمل يظن أنه مصلح وهو مفسد، وهذا من أخسر الناس، بل هو أخسر الناس عملا. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلحا. فهؤلاء الذين المنافقون يقولون إنما نحن مصلحون، فهل هذه دعوة أو هذا ظن منهم أنهم مصلحون؟ الظاهر الثاني أنهم ظنوا أنهم على إصلاح، جمعوا بين إرضاء المؤمنين وإرضاء الكافرين فظنوا أنهم مصلحون، ولهذا قال ولكن لا يشعرون أنهم مصلحون لأنهم قد عميت بصائرهم والعياذ بالله. ففيه الحذر من أن يرى الإنسان الحق الباطل حقا والحق باطلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة والتي بعدها أن الإنسان قد يعمى قلبه لأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فيرى الباطل حقا والحق باطلا لقولهم إنما نحن مصلحون. فإن هذه الجملة لا شك أنها تفيد الحصر والتوكيد، لكن مع هذا لا ليس عندهم صلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الرد على أهل الباطل وبيان أنهم على ضلال، لأن الله لم يسكت عن هؤلاء بل رد عليهم وأبطل ما هم عليه من المنهج الفاسد. ألا إنهم هم المفسدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يكون من المفسدين في الأرض ولكنه لا يشعر بذلك لما ران على قلبه من ظلمات المعاصي حتى لا يشعر بأن الباطل الذي هو عليه باطل. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم من قال؟ المؤمنون، يقول آمنوا كما آمن الناس كما آمن فلان وآمن فلان، يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني لن نؤمن. فالاستفهام هنا للنفي، ثم إنهم ليسهم اقتصروا على نفي الإيمان بل وصفوا المؤمنين بأنهم سفهاء، وهذا كما حكى الله عن المسلمين أنهم إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء نضالون فهو هنا يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء. والسفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، هذا الضابط العام للسفيه، هو الذي لا يحسن التصرف، إن كان في المال ففي المال، إن كان في الولاية ففي الولاية، إن كان في عمل الخاص ففي العمل الخاص. المهم أن نقول السفيه من لا يحسن التصرف. قال الله تعالى ألا إنهم المصطفى، وهذا دفاع عن المؤمنين، ألا إنهم هم الصفاء، نقول فيها بالنسبة للتوكيد كما قلنا في الآية التي قبلها ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يعلمون، وهنا قال لا يعلمون وهنا قال لا يشعرون، وذلك لأن هذا الشيء أمره ظاهر، إيمان المؤمنين ظاهر وكفر المنافقين ظاهر أيضا، لكن هؤلاء فقدوا العلم، فلم يكن عندهم علم بل كانوا جهالا بالواقع. ففي هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء قد أمروا بالمعروف، وفي التي قبلها نهوا عن المنكر، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هذا نهي عن المنكر، آمنوا كما آمن الناس هذا أمر بالمعروف، ولكنهم أبوا والعياذ بالله، فلم ينتهوا عن منكر ولم يأتمروا بمعروف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عرض من استجاب للحق، أو بيان ذكر من استجاب للحق ليكون مشجعا على قبوله، حيث قال كما آمن الناس، وهذا أمر معلوم لأن الإنسان لا شك أنه يتأسى بالغير، فإذا أردنا أن ندعو شخصا له رتبته الكبيرة نقول آمن كما آمن فلان، قم بهذا الأمر كما قام به فلان، ليكون ذلك تنشيطا له وتشجيعا له. ومن فوائد هذه الآية بيان حقد المنافقين على المؤمنين لإنكارهم الإيمان الذي هو من جيدا من السفهاء، حيث يقول أنؤمن كما آمن السفهاء. ولا شك أن أعظم الناس حقدا على الإسلام والمسلمين هم المنافقون كما قال تعالى هم العدو. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن وصف المؤمنين بألقاء أو تلقيب المؤمنين بألقاب السوء أمر كان عليه الناس من قبل، كان عليه الناس من قبل وإلى يومنا هذا، من وصف المؤمنين بأنهم رجعيون مثلا وقال هؤلاء رجعيون ليس عندهم شيء من التقدم، هذا الوصف ينطبق على من؟ على الذين وصفوهم بالرجعية أو على المؤمنين؟ على الذين وصفوهم بالرجعية، لأن الرجعية في الحقيقة هو من لم يسبق إلى الخير، وأما من سبق إلى الخير والإيمان والعمل الصالح فهو متقدم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة دفاع الله تعالى عن المؤمنين بقوله ألا إنهم هم السفهاء، وهذا دفاع يتضمن شيئين، أو يتضمن رفع السفه عن المؤمنين لأنه حصل السفاهة بمن؟ المنافقين، والثاني وصف أولى المنافقين السفه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الماكر المخادر سواء في الدين أو في غير الدين يعتبر سفيها، لأنه لا بد أن يظهر الله أمره ويفضحه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من الناس من يكون على سفه وضلال ولكن يحجب عنه العلم فيبقى ظانا أنه على حق، نسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم نعم يا يعني هذا التقسيم حتى الآن. الناس الآن بين مؤمن صريحا وكافر صريحا هم منافق. هنا لكن فيه ما يصل فيه يقول في قلبه أو يقول لمن قال له خاص. هنا نعم كما من صفحة الواجب عليهم أنه لما قال لهم الأدنى أن هذا غلط وهذا كفر هذا الشيء الواجب أن يتوقف ويبحث. أما أن يقول ربنا إن طعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا السبيل ما فليس بحجة. نعم
شيخ بارك الله فيكم. فيما ورد عليهم صفات الكفار والمنافقين فمن أصول أهل السنة والجماعة إقامة الحجة على المعين ليثبت كفره أو النفاق الأكبر فيه. فهل يصح إطلاق الكفر والنفاق في غلبة الظن أم لابد من التيقن بإقامة الحجة؟
لا لابد من التيقن يعني غلبة الظن ما يكفي وهذا حكم ستقول هذا كافر هذا النافق فلابد من العلم. نعم ايش
قلت بارك الله فيك ان حب مصار الكفار على المؤمنين هذا من النفاق.
نعم
طيب الان هذا الشعب يعني يشجع مثلا منتخب او فريق
ايش
يشجع فريقه او منتخب فقدر الله ان يكون منتخب كافر يقابل منتخب مسلم حتى ان ينتصر المنتخب الكافر الى هذا لكي يقابل
يعني تفتك الكورة من الكورة هل؟
هل 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 أفضل
أم أفضل؟ عندما أن أحب لفرق الصوت أنا لا أعتبر هذا الإعلام شيئا أصلا وأحذر من المشاركة فيها وأحذر من مشاهدتها بينما بعض الناس لا يشفع من مشاهدتها يبقى الليلة كله وربما تقام صلاة الجماعة وهو لا
يشعر
على كل حال كل إنسان يحب أن ينتصر الكفار على المنافقين فإن فيه شيء من على الكافرين فإن أن ينتصر الكفار على المؤمنين فإن فيه شيء من النفاق
هذا كافر عن
والله أخشى أن أعد هذا من كل أكبر لأن مسألة سياسية وما سياسية سياسية أن كافر ينتصر على المؤمن اللهم إلا أن يكون المؤمن منافق يعني يتظاهر بالإيمان وهو مبتدع بدعة مكفرة
ممكن
أنا كلها نحن نعامل الناس بالظاهر نعم يا عبد الله ها؟
ما
يتطبق هذا
والمال
يا رب
يعني سمع عن بعضنا يسلون إلى العلم هم الآن يعني يقودون بعض الناس فينكرون مثلا حد البدء ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حد المرتدين وأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم يقول قائل هكذا هيك هذا الناس يكفروا عدة مرات ليش الرسول ما أقام عليهم الحد ما أقام عليهم الحد ولم يقتلهم وتوصل بذلك إلى إنكار الجبل وقال ما يمكن لأحد يسجل أحد يوصف الآيات فما حكم هذا
حكم هذا أن يقال من يطيع الرسول فقد أطاع الله وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه يكون هذا كقول الله. وأما هؤلاء الآمن ثم كفروا ثم آمن ثم كفروا ثم زادوا كفرا فهذا حكاية حال. وهل الرسول علم بهم واطلع عليهم؟ ما في دليل عنه واطلع عليهم.
الشخص هذا الذي
يتدعى
الله
عليه أن يتق الله عز وجل وأن يراجع نفسه وألا يكون ممن يتبعون المتشابه. انتهى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمين. الفاعل في لقوا يعود على المنافقين. والذين آمنوا يعني المؤمنين الخلص كالصحابة رضي الله عنهم قالوا آمنا بألسنتهم فقط. لأن الله يقول في أول سياق الآيات ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فيقولون بألسنتهم آمنا وهم كاذبون. نشهد أنهم كاذبون كما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إنك لرسول نشهد إنك لرسول الله. فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. خلوا إلى شياطين قد يتبادر إلى الذهن أن يكون السياق وإذا خلوا مع شياطين أو خلوا لشياطين، لكن الآية جت وإذا خلوا إلى شياطينهم. فقيل إن معنى الآية وإذا خلوا أي انفردوا عن المؤمنين راجعين إلى شياطين. وقيل إن خلوا هم من أسمان الرجوع وهذا أصح. وبناء على هذا القول الأخير لا تحتاج الآية إلى تقدير. يكون خلا مضمن معنى الرجوع وهذا من بلاغة القرآن واختصار الكلمات أن يضمن الفعل معنى فعل آخر يدل عليه متعلق أو متعلق هذا الفعل. وله أمثلة منها قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا. العين ليس يشرب بها إنما يشرب بالإناء. فلماذا قال يشرب بها؟ قال العلماء إن الباء بمعنى من أي يشرب منها وهذا قول كوفي. وقال أهل البصرة بل إن يشرب ضمنت معنى يروى فهم يشربون ريا. وحينئذ يصح أن تتعدى بإيش؟ بالباء. إذن إذا خلوا إلى شياطينهم أي رجعوا إلى شياطينهم فضمن ذلك معنى الرجوع. والشياطين جمع شيطان والمراد بهم أسيادهم الذين ينتمون إليه، لأن المنافقين لهم أسياد. فمثلا عبد الله بن أبي سيد في قومه، يذهب قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة ويقولون نحن معكم، فإذا رجعوا إليه وأمثاله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إنا معكم، هذا إثبات لولايتهم له، لكن يحتاج مع الإثبات للولاية البراءة من المؤمنين. عبروا عن البراءة من المؤمنين بقولهم إنما نحن مستهزئون، إنما نحن مستهزئون بمن؟ بالمؤمنين. وتأمل قوله إنا معكم تجدها جملة مؤكدة بإنا، وتأمل قوله إنما نحن مستهزئون تجدها جملة فيها الحصر، يعني ما نحن إلا مستهزئين، إلا مستهزئون، أي ما حالنا مع الذين آمنوا إلا الاستهزاء فقط، وليس لنا نية أن نؤمن. في هذه الآية الكريمة بيان خداع المؤمنين، بيان خداع المؤمنين من المنافقين، يعني أن المنافقين يخادعون المؤمنين، وهذه طبيعتهم أنهم يخادعون الله والذين آمنوا لقولهم إنا معكم، ثم إذا ذهبوا لشياطينهم قالوا إنما مستهزئون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس لنا نحن إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، فنعامل الناس بظاهرهم، حتى أن الرسول صلى الله عليه قال أيها الناس إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من أخيه شيئا أو من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار أو قال جملة من النار فليستقل أو ليستكثر. فنحن في الدنيا ليس لنا إلا الظاهر، لكن الحساب في الآخرة على الباقي. وجه ذلك أن المؤمنين يعاملون هؤلاء المنافقين على أنهم إيش؟ مؤمنون، لقولهم قالوا آمنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن دين المنافقين دين اختفاء واستصرار، لا يعنون به لأنهم يخافون من القتل. بدليل إذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق الشيطان على دعاة الكفر لقوله إلى شياطينه. ومن فوائدها أيضا أن الشيء إذا كان محصورا فإنه يذكر بصيغة تدل على الحصر، حيث قال شياطينهم ولم يقل إلى الشياطين، وهناك فرق بين شياطينهم وبين الشياطين. كما نقول مثلا إذا خاطبنا رئيسا للكفر لا نقول الرئيس فلان، وإنما نقول رئيس قوم. ولهذا كتب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل فقال هرقل عظيم الروم، ولم يقل العظيم بل قال عظيم الروم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بل فعله كبيرهم، ولم يقل الكبير قال كبيرهم. فمثل هذا يجب التنبه له، يعني لا نعطي الأشياء المطلق مع أنه مخصوص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة موالاة المنافقين للكفار لقولهم إنا معكم، يعني على الزين والشين كما يقول العوام، على الشدة والرخاء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا تأكيد هؤلاء المنافقين لشياطينهم بأنهم إنما يعاملون المؤمنين معاملة استهزاء لا حقيقة، إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا جزاء من جنس العمل. هم يستهزئون بالمؤمنين والله تعالى يستهزئ بهم بهؤلاء المنافقين، وذلك بما أعطى المسلمين من الأحكام التي تبنى على الظاهر، فإن هذا استهزاء بهم، لأنهم يعاملون في الظاهر معاملة من المؤمنين، وهذا استهزاء أن نجعل الكافر معاملته كمعاملة المسلم. وقول يمدهم في طغيانهم، هل في طغيان متعلق بيمدهم أو بيعمهون؟ الظاهر الثاني أنها قدمت على يعمهون لإفادة الحصر ولتناسب رؤوس الآيات. يمدهم، قال العلماء يمد في الشر ونمد في الخير، يعني أمد الرباعية في الخير. قال تعالى وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وأما مد فهي في الشر، قال الله تعالى ونمد له من العذاب مدا، وهنا قال يمدهم في غيار نعمه لأن هذا شر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطغاة في الغالب يعمون عن الحق والعياذ بالله لما في نفوسهم من الاستكبار والعلو، فهم يعمهون في الطغيان ولا يتصورون أنه طغيان فيتمادون في هذا الطغيان. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الاستهزاء لله، أي أن الله يوصف بالاستهزاء، ولكن هل يوصف به على الإطلاق؟ لا، لا يوصف به على الإطلاق، إنما يوصف به في مقابلة من يستهزئ به ورسله وعباده الصالحين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى قد يملي للإنسان في الطغيان فيستمر عليه حتى يزداد إثما، ولهذا من علامة حب الله للإنسان أن يعجل له العقوبة في الدنيا حتى تكون العقوبة مكفرة لسيئاته ومنبهة له، لأن كل إنسان عاقل مؤمن إذا أصيب بالمصيبة وعلم أنه هو السبب سوف يرتدع